بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 25 من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وروى ابن ماجة وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر لحكمة. فالشعر يعني كحال النثر، إن كان في يعني المعنى الطيب، يعني قائم على الحق والهدى، يعني فيه نصيحة وفيه توجيه، فيه حث على مكارم الأخلاق، على التزام بدين الإسلام، يعني نهي عن وتحذير عن مساوئ الأخلاق، عن يعني التجرؤ على محارم الله ونحو ذلك، فهذا شعر حسن. لكن إذا كان قائم على الزندقة، نسأل الله العافية، أو على البدع أو على الخرافات، أو فيه تشجيع على الفسق وعلى المجون وعلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا حرام. فالشعر يعني هو كالنثر، كالكلام العادي، يعني حسنه حسن وقبيحه قبيح. هذا في مسألة الشعر ويعني وقعه والكلام فيه. يبقى لنا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله. نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الشعر ولا ينظمه، كما قال سبحانه: وما علمناه الشعر. والمشركون اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو براء منه، وهو أنه شاعر، وما هو بشاعر عليه الصلاة والسلام. كما أنه عليه الصلاة والسلام لا يحكي شعر غيره، وما روي عنه، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شعرا أو نحو ذلك، محمول على أمور. أولا، أنه عليه الصلاة والسلام قاله من باب الموافقة، ولم يقل هذا الكلام من باب الشعر، كقولي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه جمل يقولها بعض الناس مثلا وهو يعمل في مزرعته أو في بناء أو نحو ذلك، تجده يترنم بكلمات يصوغها من نفسه وليست شعرا، أو مثلا يعني عند قدوم غائب، أو وهو فرح بشيء، يعني يردد أبياتا وهي ليست، يعني يردد كلاما يشبه الشعر وليس بشعر. وهذا هو الوجه الأول، أنه أن الذي قاله عليه الصلاة والسلام وافق الشعر، يعني وافق يعني وزن أو بعض الكلام، ولكن ليس بشعر، يعني ليس على يعني ترتيبه وليس بقصده ونحو ذلك. التوجيه الثاني أيضا، أن ما روي عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كان يقدم ويؤخر، وكان يعني فيه أخطاء، يعني يقول بيتا ويعني ويقدم كلمة على كلمة، فيعني ينبه على ذلك، ومع ذلك يقدم ويؤخر عليه الصلاة والسلام. التوجيه الثالث، يعني مما ذكره العلماء، أنه لا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه حفظ قال بيتا على التمام، إلا بيتا سيأتينا، بيت لبيد بن ربيعة أو غيره، يعني هذا هو الذي يعني حفظه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعني قاله في باب الاستشهاد، ويعني ولشراح الحديث أيضا لهم أجوبة في هذا المجال. والله جل وعلا قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حتى ما ينبغي له أن يقوله عليه الصلاة والسلام. لكن نعم عليه الصلاة والسلام استمع للشعر واستنشده، وكان شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهورون ثلاثة، حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، هؤلاء هم شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقول غيرهم شعرا، لكن المشهور في من يعني قالوا الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع لهم واستنشدهم هم هؤلاء الثلاثة. أختم هذه المقدمة بكلام جميل قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وهي الآية رقم 69 من سورة ياسين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له، أي وما هو في طبعه، فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته. ولهذا ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يحفظ بيتا على وزن منتظم، صحيح في التقديم وفي التأخير، بل إن انشده زحفه أو لم يتمه، يعني تقدم وأخر أو أنه لا يتمه صلى الله عليه وسلم، مع أن ولد عبد المطلب كانوا يقولون الشعر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكر في ترجمة عتبة ابن أبي لهب ويعني غيرهم. فذكر بعد ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله يعني ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يقدم ويؤخر، فكان عليه الصلاة والسلام يتمثل ببيت كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهية، فقال أبو بكر يا رسول الله كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، يعني في التقديم وتأخير، قال أبو بكر أو عمر أشهد أنك رسول الله، قال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وروى البيهقي في الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن مرداس السلمي أنت القائل أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة، فقال إنما هو بين عيينة والأقرع، فقال الكل سواء. فيقول السهيلي في الروض الأنف لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في كلام عليه الصلاة والسلام يعني أنه كثير، وذكر لهذا أمثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم ويؤخر، وما يروي بيتا على حاله، وما يروي بيتا على حاله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام سيأتينا هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، هذا في الصحيحين، هذا ليس شعرا، هذا ليس شعرا، هذا مجرد كلام مرتب فقط، ولكن يعني في ميزان الشعراء وفي يعني معاييرهم هذا لا يعد شعر. وهذا كما قلت يعني أن بعض الناس قد يكون هو يعمل في مزرعته في الحصاد أو في الدياسة أو في الرياسة، يعني يروس الماء يعني يسقيه في سقاية الماء، أو وهو يبني حائطا أو عند قدوم غائب، تجده يردد مثل هذه الجمل، وعندما نعرضها على كلام الشعراء هي ليست بشعر ولا هي هكذا يعني توافقت. والله جل وعلا يعني علمه القرآن الكريم وأنزله عليه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وعد على كل حال الحافظ يعني ابن كثير رحمه الله تعالى يعني ذكر هذا في وختمه بقوله ولهذا قال تعالى وما علمناه الشعر، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ما علمه الله شعرا، وما ينبغي له أي وما يصلح له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي هذا الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين، أي بين واضح جلي لمن تأمله وتدبره. هذه يعني مقدمة يسيرة أحببت أن أذكرها يعني في بداية هذا الدرس. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في هذا الباب 9 أحاديث. أولها حدثنا، قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل أن عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. الحديث فيه كلام من أجل شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ وباقي رجاله ثقات، ولكن للحديث شواهد أخرى، ولذلك صححه جماعة من أهل العلم. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بشيء، يعني لما سئلت عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل، يتمثل يعني ينشد شيئا من الشعر، ومن ذلك هذا البيت. فهو لم يحفظ عليه الصلاة والسلام إلا جزءا، قال ويأتيك بالأخبار من لم تزود. وهذا أحد الأجوبة التي ذكرتها قبل قليل، أنه عليه الصلاة والسلام ما كان ينشد بيتا كاملا، يا يأخذ الشطر الأول أو الثاني، الصدر أو العجز كما يقول أهل الشعر، أو أنه يقدم ويؤخر في الكلمات. فالمهم أنه تمثل بهذا البيت، وكان يتمثل عليه الصلاة والسلام بشعر عبد الله بن رواحة وهو أنصاري خزرجي. قد جاء عن ابن سيرين أنه قال كان شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. كان عليه الصلاة والسلام يعني يتمثل وينشد هذا البيت، والصحيح أنه لطرفة ابن العبد، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فيعني هو يعني إما أنه كان عبد الله بن رواحة أنشده لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظه عليه الصلاة والسلام من عبد الله بن رواحة وهو لطرفة ابن العبد، وهو أحد أصحاب المعلقات في الجاهلية، أحد أصحاب المعلقات في الجاهلية، ويعني قال يعني قال هذا، وهذا هو الأقرب. يعني على كل حال يعني أو أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ضمنه بعض شعره، دخل في وسط شعره ف يعني استنشده لرسول، استنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيت فأنشده، فحفظ عليه الصلاة والسلام هذا الجزء اللي هو العجز، يعني الصدر ما حفظه عليه الصلاة والسلام وإنما حفظ العجز، والمعنى واضح ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني أن الإنسان يعني يأتي خبر ويستعد له وهو لم يعني يكن متهيئا له أو يعني معدا له، والله المستعان. كم من أشياء تأتي للإنسان يعني أخبار ما كان يعني مهيئا أو متهيئا أو مرسلا لها، وبعض الأشياء قد يهتم لها ولا يعرفها، والله المستعان. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ويعني هذا يعني أن يعني هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ منها الجزء ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وهذا كلام صحيح، يعني أن كل نعيم كما يقول بعض أهل العلم كل نعيم في الدنيا لا محالة زائل، وأنه لا يقع، وأنه يعني إلى يعني إلى زوال. كل شيء ما خلا الله باطل، ما أخذه الإنسان من متاع الدنيا وما توفر له فهو زائل عنه، ولذلك الله جل وعلا عبر عن متاع الدنيا بأنها متاع بأن ما يتموله ويتحصله الإنسان بأنه متاع. قال سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. قال المفسرون وأهل الغريب: عبر هنا عن شيء، أي شيء في الدنيا، مال، وجاهة، صحة وعافية، أي شيء، فمتاع. قالوا: لماذا قيل متاع؟ قالوا: لأن المتاع في لغة العرب هو الذي قد يزول عن صاحبه أو يزول صاحبه عنه، وهذا حق الحقيقة. نعم، الإنسان الآن عنده مثلا صحة وعافية، عنده مال، لكن في لحظة قد يزول المال، يعني يفنى ويذهب ويكون فقيرا، الصحة والعافية في لمحة بصر وتذهب ويكون إنسان عليلا ملازما فراشه، وقد هو الذي يزول عنها، يكون عنده نعم مال وصحة وعافية ولكن في لمحة بصر انتقل ومات وترك. إذن يعني صدق الله عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. قوله هنا: كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني هو كان كلماته وأبياته جميلة، ويعني كاد كما يقولون هي من أفعال المقاربة، لكنه ما أسلم، مات على الشرك، ويعني لم يسلم. ويعني على كل حال هو يعني أدرك الإسلام ولم يسلم، وكانت أبياته يعني في معانيها ودلالاتها صحيحة. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال: أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفيه أن هذا الحجر أصاب أصبع الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجر لا يصيب إلا يعني الرجل، لا يمكن أن يصيب أصابع اليد إلا إذا كان يحملها أو كذا أو يحمله، لكن يعني الظاهر أنه أصاب أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل منها الدم. فعليه الصلاة والسلام يقول هنا: هل أنت إلا أصبع دميتي؟ هل هنا الاستفهام المراد به النفي، يعني ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، أن يقول أنها يحتسب الثواب والأجر على الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني يدل عليه الأحاديث الأخرى أن المؤمن ما يصاب من شوكة، بل ولا يصيبه هم ولا نصب إلا كفر عنه من خطاياه وزيد له في حسناته ورفعة في درجاته، الحمد لله. المهم أن المسلم يحتسب الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. طيب، هل هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام شعر؟ يعني قد هي كلمات مرتبة، ولو فرضا وافقت وزنا، لو فرضا وافقت وزنا شعريا، فإنه في يعني موازين الشعراء وفي يعني رؤيتهم هذا لا يعد شعرا، هذا مجرد تسلية من النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، والله أعلم. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة، يعني يقصد في غزوة حنين، فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الحديث في الصحيحين وفي غيرهما. هذا الرجل سأل البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ الأصل أن الصحابة ما فروا، ولكن الذين فروا يعني قيل أنهم حدثاء عهد بالإسلام، وقيل أنهم جاءهم النبل بغتة، يعني ما كانوا مستعدين ولا، والصحابة رضي الله عنهم مقام شد، لكن نحن نلتمس لهم العذر، فإما أنهم كانوا من يعني الذين هم حدثاء عهد بالإسلام، أو أنهم يعني جاءهم النبل بغتة. والإنسان في مثل هذه الحال يعني قد يذهل، وقد يعني لا يفر يعني جبنا وخوفا، لا، وإنما يعني من باب الحفاظ على نفسه، لعله يتدارك حالا أخرى، لعل هكذا. نحن نلتمس لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال ورسول الله صلى الله عليه قال لا، يعني أنه ما فررنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ولى، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل. ومعروف أن هوازن يعني وهم يعني إحدى القبائل في الطائف، هناك ثقيف وهوازن وغيرهما، كانوا من أحسن الناس رميا ولهم عناية بالرمي، ولذلك نالوا من الصحابة يعني ما نالوا. وقصة غزوة حنين معروفة، يعني جاء حديث عنها في كتاب الله عز وجل في سورة التوبة، وأيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، لكن عليه الصلاة والسلام ركب البغلة، وإن لم يكن هذا موقعه، هذا موقع الخيل وموقع كذا، لكن لعله يعني ثقة بالله عز وجل، وهذا هو الحق، وتوكلا عليه واعتصاما به سبحانه وتعالى. قال وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، هذا هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، هذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. الحارث هذا هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد أبنائه هو أبو سفيان، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخوه من الرضاعة أيضا، وهو أخوه من الرضاعة، أسلم عام الفتح، أسلم عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني حتى كلمات جاءت يعني موزونة، وليست يعني في عداد الشعر كما هو الشعر المعروف. قال هو عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، نعم أنا النبي، يخبر عنه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كذب، أنه لا يقول إلا الصدق والحق، أنا ابن عبد المطلب، أن الله جل وعلا سينصره وسيعينه، وهذا ثقة منه بربه جل وعلا. قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وهي التي بعد صلح الحديبية، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل، من نضح النبل. الحديث صحيح، رواه الترمذي في سننه والنسائي وغيرهما. فعلى كل حال هذا الحديث صحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عمرة القضاء، وهذا معروف يعني من شروط صلح الحديبية أن يعود النبي صلى الله أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة إلى المدينة ولا يأخذ عمرة وتحلل منها، وأن يعتمر من العام القادم، أن يعتمر من العام القادم، وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام، وتسمى عمرة القضاء، وتسمى عمرة القضاء. المهم أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله. الهام هو الرأس، والمقيل هو الموضع، يقول يعني أننا يعني إذا جاء الجهاد وجاءت احتدم وقامت الحرب أننا نقطع الرؤوس ونزيلها من أكتافها ونستأصلها، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله ويذهل الخليل عن خليله، يعني أنهم من شجاعتهم وقوتهم يذهل كل خليل عن خليله، يعني يبتعد عنه ويخاف من هول الموقف، من هول يعني شجاعتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. عمر رضي الله عنه قال: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تنشد الشعر وأنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حرم الله تقول الشعر؟ عليه الصلاة والسلام قال: خلي عنه يا عمر، يعني اتركه، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. النبل هي السهام، يعني يقول رضي الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شعر عبد الله بن رواحة هنا يعني له تأثير، إن له تأثيرا في إخافة العدو وفي إرعابه، وفيه تقوية لأهل الإيمان. فما في شك أن الشعر، ولا شك أنه يعني يؤجج بعض الأحيان الحروب ويثير الشجعان ويقوي العزائم، له يعني مواقع كما هو معروف. يعني ونحن لا نحب أن يعني يذهب بنا الوقت، وإلا من يرجع سواء في الجاهلية وكيف كان الشعر له أثر، وأيضا حتى في الإسلام بعد ذلك، يعني أبيات شعرية تحرك النفوس سواء في الجهاد، سواء في الأخذ بالثأر أو نحو ذلك، يعني هذا أمر معروف والله المستعان. ومن يراجع كتب الأدب ويقرأ فيها يجد لهذا أمثلة. واحد يعني قد هذا يكون هذا في حق، قد يكون في باطل، هذا أمر آخر، لكن المقصود أن الشعر له تأثيره، له تأثيره في النفوس. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم. الحديث رواه الترمذي وأبو يعلى وابن حبان والطبراني وغيرهم، وفي سنده شريك وهو سيء الحفظ، لكنه توبع، فالحديث حسن، الحديث حسن لغيره كما قال المحقق. هنا يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه ويخبر أنه جالس النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. أراد رضي الله عنه، يعني وهذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل عليه، أراد أيضا أن يؤكد الكلام، أن الكلام الذي سيقوله كلام مؤكد، كلام صحيح. ما هو؟ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتناشدون الشعر، نعم شعر حسن، شعر طيب، نعم لا حرج فيه، ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، قصصهم، أحوالهم، سفرهم مثلا، صيدهم ونحو ذلك، وهو ساكت عليه الصلاة والسلام، يعني ولا شك أن سكوته يفيد الإقرار، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل، فلو كان مناشدة الشعر خطأ لا أنكر عليه الصلاة والسلام، ولو كان ذكر أشياء من أمر الجاهلية وهي ليس فيها إن شاء الله فحش ولا سوء، كان لو كان فيها شيء وكذا لا أنكر عليه، ومع ذلك يدل على أنه لا حرج في ذكر قصص أو أحوال أو أخبار ليس فيها كذب ولا باطل ولا فحش لا حرج. يقول هنا: وهو ساكت وربما تبسم معهم، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه ومن يعني استجلابه للقلوب، يعني قد يسكت، يسمع شعر، يسمع أخبار، وإذا كان هناك شيء يدعو للتبسم، موقف يعني طريف أو حالة معينة، تبسم صلى الله عليه وسلم. وهذا والله من أدبه ومن علو كعبه في مقام الأخلاق ومقام الآداب صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة، هناك أصدق كلمة تكلمت بها العرب، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا يعني سبق الحديث عنه. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت، كلما أنشدته بيتا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هي يعني هات يعني زيادة، حتى أنشدته 100 يعني بيتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم، إن كاد ليسلم. الحديث رواه مسلم ورواه غيره. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنشد الشعر، أولا أنه أن الشريد هذا كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أردف عليه الصلاة والسلام عددا من الصحابة على الدابة، يعني إما على الحمار وإما على الناقة أو الجمل، كان يردف عليه الصلاة والسلام. وجمع، وقد ذكر بعض أهل العلم أن أبا زكريا يحيى بن مندة جمع في ذلك جزءا بعنوان معرفة أسماء أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغوا نحو 40، فبلغوا نحو 40. وفي هذا أيضا تواضعه عليه الصلاة والسلام وقربه من أصحابه رضي الله عنهم. فيقول هنا أنه أنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدت بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هي يعني هات زيادة، فأنشدته 100 بيت. فعلى كل حال يعني ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم، لكنه مات على الشرك والكفر، لكنه مات، بلغته الدعوة وكاد أن يسلم لكنه مات على الكفر، والأمر لله سبحانه وتعالى. هذا يدل أيها الإخوة على أن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر الحسن الطيب في ذكر حكم أو حث على الأخلاق ونهي عن سواقط الأمور ونحو ذلك، حث على الشجاعة، على الكرم، على يعني بر الوالدين، صلة الأرحام ونحو ذلك، هذا طيب ونحو ذلك، هذا حسن. أما الذي فيه فسق ومجون وإثارة الضغائن والأحقاد أو إثارة النعرات القبلية أو نحو ذلك، هذا لا يجوز، وهذا قبيح ولا يسمع له. ثم ختم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث، وهو قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد والحاكم، وسنده صحيح، وسنده صحيح. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، يعني مكانا يصعد عليه ويعني يلقي الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الشعر، يقوم يفاخر، هذه يعني الرواية الأخرى، يفاخر يعني يذكر مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته ومنزلته عليه الصلاة والسلام، أو قال ينافح، وهذا أيضا شيء مطلوب، وهو المدافع، يدافع ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا أمر مطلوب. إذن المفاخرة أن يذكر مفاخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاسنه وشمائله الطيبة، هذا أمر مطلوب. وأيضا كون أنه ينافح ويدافع ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مطلوب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤيد حسان بروح القدس. روح القدس هو جبريل عليه السلام، وسمي بذلك أنه ينزل بالوحي، والوحي حياة القلوب، الله المستعان. قال: إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر، يعني في منافحته وفي مفاخرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر الترمذي رحمه الله يعني إسنادا آخر، قال حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا طريق آخر الحديث، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع الشعر، وأن الشعر الحسن الطيب، وكان يؤيد أصحابه ويعلي من شأنهم. وفي هذا مقام، ومن ذلك مقام حسان بن ثابت رضي الله عنه، كان يضع له مكانا ومنبرا، يعني مكانا يصعد عليه ويلقي الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفاخر بمناقبه عليه الصلاة والسلام، أو ينافح ويدافع ويذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه تزكية أيضا، إن الله يؤيد، الله جل وعلا يؤيد سبحانه وتعالى حسان بروح القدس في منافحته وفي مفاخرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب في هذا المقام أن أذكر يعني مسألة حضرتني، وهي أنه يذكر في بعض كتب التراجم أو بعض كتب الأدب أو بعض القصص أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان جبانا، وأنه كان لا يدخل يعني المعارك، وأنه لا يحضرها، ونحو هذا الكلام القبيح، وهذا كلام لا يصح. وقد سئل سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى عن مثل هذا الكلام وأنا أسمع في أحد دروسه، فقال رحمه الله تعالى هذا كلام باطل وغير صحيح ولا يثبت عن حسان بن ثابت، وذلك من أوجه. أولا، أن شعره رضي الله عنه كان في الجهاد وفي الشجاعة وفي الإقدام، له قصائد في هذا الباب. ثانيا، أنه لا يمكن أن يكون بخلاف كلامه، يعني لا يصدق فعله قوله، وإلا كان يعني أعوذ بالله في هذا من أحوال المنافقين الذين يخالفون، كيف يحث على الشجاعة والجهاد وهو جبان خائف؟ يقول رحمه الله تعالى إن هذا سيخالف، يعني إذا قيل مثل هذا الكلام وصدق، إذا معناه نحن نتهمه نسأل الله العافية بالنفاق وبالمخالفة، كيف يخالف فعله قوله، يحث على الجهاد والشجاعة وهو جبان وخائف؟ هذا كلام غير صحيح. الأمر الثالث، قال رحمه الله تعالى إن هذا الأمور ما تؤخذ هكذا على علاتها، لابد من التأكد الأسانيد والتثبت في الروايات، وقد يمكن أنه ما دخل معركة أو ما لحق بالجيش لعذر، مثل ما كان لعثمان رضي الله عنه لما جلس يمرض إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما هو معناه أن كل من لم يحضر معركة أو غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جبان أو خائف، لا، نحن نلتمس له العذر. هذا يقول سماحته رحمه الله، يقول إذا ثبت هذا أنه لم يحضر المعركة كذا أو معركة كذا أو غزوة كذا، فيقول نحن نلتمس له العذر، نبحث نقول يمكن له كذا، أنه حصل له كذا وكذا ومنعه. إذن هذا الكلام أيها الإخوة والأخوات لا يصح ولا يثبت أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان جبانا لا يدخل المعارك ولم يشارك في غزوة قط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل ولا يصح ولا يقبل. وقد ذكرت لكم توجيه كلام سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فقد سئل عنه والإجابة عنه من ثلاثة باختصار. أولا، أن شعره في قصائده أبيات كثيرة فيها الحث على الجهاد وامتداح الشجاعة، مدح الشجاعة والإقدام ونحو ذلك. اثنين، أنه لو صدق مثل هذا لقلنا إن فعله يخالف قوله، وهذه من صفات المنافقين نسأل الله السلامة والعافية، كيف يقول كذا وفعله بخلافه؟ كان يسكت ولا يقول شيء، ولا يقول شجاعه ما شجاعه والجهاد ونيل الشهادة في سبيل الله، لا يقول شيء وينتهي ويكون جبانا، وهذا كلام غير صحيح. الأمر الثالث، أنه لو صح وبحثنا في الأسانيد وصح مثل هذا، فلا بد من التماس العذر ولا تطلق الأحكام على عواهنها. هذا ما أحببت أن أقوله في يعني الرد على من يتفوه أو يتكلم في مقام حسان بن ثابت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أتوقف عند هذا الحد، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت الساعة 4:30 عصرا، سائلا الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.